السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيسرني أن ألتقي بكم مع هذه المحاضرة في نادي النخبة تابع لكلية الشريعة جامعة الكويت، و لإطلالة على سيرتي أو سيري الخلفاء الراشدين، أعني أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. وجاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، أخرجه أبو داود. ولو نظرنا في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وفي تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان سنة 41 في ربيع الأول أيضا، لعلمنا صدق هذا الحديث وأنه آية من آيات النبوة، حيث إن المجموعة 30 سنة من خلافة أبي بكر إلى خلافة الحسن، موزعة على هؤلاء الخمسة المباركين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. وقراءة سير هؤلاء وتاريخنا المجيد الذي نرفع رؤوسنا بانتمائنا إلى هذه الأمة التي تملك مثل هذا التاريخ العظيم، يجعلنا نحرص على معرفة ما كان في هذا التاريخ وماذا نستفيد منه، وذلك أنه أعظم تاريخ عرفته البشرية. لم تعرف البشرية قط تاريخا أعظم من تاريخ هذه الأمة المجيدة. ومعرفة أو أهمية دراسة هذا التاريخ، أولا لنعرف مكانة وقدر سلفنا الصالح وكيف كانوا قريبين من الله تبارك وتعالى، كيف كانوا جادين في حياتهم، كيف نفع الله بهم كثيرا سبحانه وتعالى. فالقصد أن معرفة أو دراسة هذا التاريخ تعطينا إطلالة على مكانة هؤلاء، سواء ذكرنا الخلفاء أو غيرهم ممن عاش في كنفهم من الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم ولم يكونوا خلفاء للمسلمين. ثم كذلك دراسة هذا التاريخ تعطي الأمة قدرا عظيما من الاعتداد بالنفس، أن نرفع رؤوسنا في أننا ننتمي إلى هذه الأمة التي كان من تاريخها كذا وكذا وكذا، ويكون دافعا لنا في أن نعيد هذا التاريخ، وليس هذا على الله بعزيز سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله تبارك وتعالى يعيد لنا هذا التاريخ، متى ما عدنا نحن إلى الطريقة التي عاش بها سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم هذه الفترة الزمنية المباركة التي كانت 30 سنة بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأهمية مكان لهذه الدراسة أن نتذكر دائما أن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالكثير من الناس اليوم يشتكون من هوان الأمة وضعفها واحتقار الناس لها وإذلالها وتسلط الأعداء عليها، كما تتسلط الأكلة على قصعتها. كل هذا يحزننا، لكننا أيضا لابد أن نعلم أن نحن من أسباب هذا الضعف، نحن من أسباب هذا الضعف وغيرنا معنا، وأن الله تبارك وتعالى لا يغير ما نحن فيه حتى نغير ما بأنفسنا. ومن أهمية دراسة هذه الفترة الزمنية التاريخية أن نعرف أسباب الهزيمة التي تعيشها هذه الأمة، فإذا عرفنا أسباب الهزيمة تجنبناها، وعرفنا أسباب النصر فاتبعناها، فيكون بعد ذلك النصر. وندرس كذلك هذه الفترة الزمنية لنعرف الحق من الباطل والصحيح من الضعيف، وذلك أن اختلطت الأمور على كثير من الناس بسبب الكذب والتزوير وسوء الحفظ وأسباب أخرى أدت إلى تشويه تاريخنا، ومن ثم عدم الثقة به. فإذا أراد الإنسان أن يقرأ تاريخ هذه الأمة عليه أن يقرأ من الكتب المعتمدة المؤتمن مؤلفوها على تاريخ هذه الأمة، وأن يحذر من الكتب التي أرادت الدث والكذب والافتراء، أو أنها على أحسن محاملها ليست من أهل التخصص حتى تتكلم في هذا الموضوع. ولذا حذر أهل العلم من كتب تكلمت في تاريخنا المجيد ولكنها أساءت، سواء بقصد أو بغير قصد، هذا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. ومن هذه الكتب التي يجب أن نحذر منها أن لا نقرأ كل شيء، فأنتم طلبة الجامعة تعطيكم الجامعة مفاتيح الخير وتحذركم من مفاتيح الشر، ترشدكم إلى الكتب النافعة وتحذركم من الكتب الضارة، وهكذا. وهذه من أعظم الفوائد التي يحصلها الإنسان عندما يدرس هذه الدراسات الجامعية، فإنه يبدأ يميز فيما يقرأ، فلا يقرأ كل ما وجد من الكتب إلا إذا تأسس تأسيسا صحيحا، لأن المعلومة تركز وتثبت. فإذا أول ما قرأ قرأ الكتب الضالة، الكتب المضلة، الكتب المنحرفة، الكتب المشوهة، الكتب التي تمتلئ بالأخطاء، ثبتت هذه المعلومات في رأسه، وقد لا يوفق إلى قراءة غيرها. فمن هذه الكتب التي يجب أن نحذر منها في قراءة تاريخنا الكتب التي كتبها عباس محمود العقاد حيث كان في عبقرية محمد وعبقرية عمر وعبقرية علي وعبقرية خالد وغيرها، وذكر فيها كثيرا من القصص الباطلة، وكذلك ما كتبه خالد محمد خالد، سواء كتب في كتابه خلفاء الرسول أو أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، رجال حول الرسول، أيضا فيها من الأخطاء الشيء العظيم والأحاديث الضعيفة والموضوعة. وكذلك ينتبه من كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي، وكذلك كتب جورجي زيدان وهو نصراني ولكن كتب في التمدن الإسلامي وغير ذلك، فيحذر من هذا الكاتب. كذلك كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وكذا كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي. وإن كان الكتاب في الأدب إلا إنه تطرق إلى أمور تاريخية وذكر أشياء باطلة في كتابه هذا. وكذلك كتاب الإمامة والسياسة المنسوب كذبا وزورا وبهتانا إلى الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وهو لم يؤلفه ولكن دس عليه ونسب إليه كذبا وزورا. وكذا كتب طه حسين التي كتبت في هذا المجال كعلي وبنوه ومعركة الجمل، فإنها فيها كثير من المغالطات والأخطاء والضلال. وكذا كتاب نهج البلاغة للرضي شريف الرضي وأخيه المرتضى، ومع شرحه كذلك لابن أبي الحديد، ففيه من الكذب والزور والبهتان شيء الكثير. فلا بد الإنسان يحذر وهو يقرأ في سير الصالحين رحمهم الله تبارك ويرضي عنهم، خاصة الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم، وهو الفترة، فترة خلافة النبوة من سنة 11 إلى سنة 30، أو عفوا إلى سنة 41، 30 سنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها فترة خلافة نبوة، أي هي استمرار لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد يسأل سأل، إذا كنا لا نقرأ لهؤلاء فلمن نقرأ؟ نقرأ تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري، ولكن ننتبه أثناء قراءة هذا الكتاب إلى أنه ينقل بالأسانيد، فننتبه إلى الأسانيد ونبحث في صحتها من ضعفها، لأنه ينقل كل ما يأتي إليه لكن بالأسانيد رحمه الله تعالى، وكل من جاء بعده تقريبا ينقل عنه، هو كتاب معتمد، ولكن ننظر إلى أسانيده. كذلك البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، كتاب تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي، كتاب الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري لدكتور يحيى ابن إبراهيم اليحيى، كذلك مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري لنفسه يحيى بن إبراهيم اليحيى. بشكل عام الكتب التي كتبها في الخلفاء الراشدين الدكتور علي الصلابي فإنها جيدة في هذا الباب. كذلك كتاب تحقيق موقف الصحابة من الفتن للدكتور محمد محزون، وكذلك عصر الخلافة الراشدة للدكتور أكرم ضياء العمري، هذه كتب جيدة. كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد، وهذا أيضا بالأسانيد، ينظر إلى أسانيده. كذلك كتاب أخطاء يجب أن تصحح من التاريخ للدكتور جمال عبد الهادي والدكتورة وفاء جمعة. كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر ابن العربي القاضي، وكتاب تاريخ خليفة ابن خياط لخليفة ابن خياط نفسه، وإن كان مختصرا إلا إنه بالأسانيد وكتاب معتمد. وكذا كتاب تاريخ المدينة لابن شبه، وكتاب أحداث وأحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز الدخان، وغيرها من الكتب. المهم أن الإنسان لا بد له أن يميز أثناء قراءته، وأن يهتم بالنظر بالإسناد إذا كانت الكتب مسندة كتاريخ ابن شبه وطبقات ابن سعد وتاريخ خليفة وتاريخ الطبري، هذه كتب مسندة فينظر في الأسانيد ليعرف الصحة من الضعف. وهذه الأمة هي أمة الإسناد، هذه الأمة أمة الإسناد، وهي خصيصة لهذه الأمة. لا توجد أمة من الأمم تنقل تاريخها بالأسانيد إلا هذه الأمة. قرآنها مسند، أحاديثها مسندة، قصصها مسندة، كل شيء فيها مسند. وغيرها من الأمم حرفت كتبها، فلا تستطيع أن تعرف الصحة الصحيحة من الضعيف إلا هذه الأمة. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، أي في آخر خلافة عثمان، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. ويقول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكلامنا كما قلنا عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا والحسن رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي كما لا يخفى عليكم هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وكل هؤلاء منهم. وجاءت نصوص عامة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت نصوص خاصة في فضل هؤلاء الخمسة دون غيرهم في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن أبي بكر الصديق، ثم بالأسابيع القادمة إن شاء الله نتكلم عن باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم عمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم أجمعين. في هؤلاء الخمسة وأمثالهم نزل قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نزلت هذه الآية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي أو الذين كان هؤلاء من ساداتهم وكبرائهم رضي الله عنهم. فيهم وفي أمثالهم نزل قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. في هؤلاء وأمثالهم نزل قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. في هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. والوحيد الذي أو الذي لم يبايع من هؤلاء هو عثمان بن عفان، وبايع عنه النبي بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، فكانت خيرا له من يد عثمان، أي خيرا لعثمان من يده. وكان النبي هو الذي أرسله ليفاوض قريشا، والحسن كان صغيرا في تلك الفترة فلم يحضر هذه الحادثة. كل هؤلاء قال عنهم الله تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. في هؤلاء وأمثالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا هو المد، ما يملأ الكفين، هذا هو المد. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدا قدمه أمثال هؤلاء، بل ولا نصيفه، ولا أقل من المد، نصف المد. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اتفق عليه. وهؤلاء سادة هذا القرن، أفضل أربعة في هذا القرن هؤلاء: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، سادة هذا القرن، القرن الأول، القرن المفضل الذي فضله النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من القرون. في هؤلاء وأمثالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أخرجه مسلم. وهؤلاء سادتهم أعني هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فمن يقدح في هؤلاء ويتكلم فيهم على الصحيح أنه يطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف اختار هؤلاء؟ ولذا قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: إنما هؤلاء، يعني الطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنهم ذلك، لا يستطيع أن يقدحوا بالنبي مباشرة. قال: فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. فالذين يقدحون في هؤلاء إنما يقدحون في النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن هؤلاء الأربعة أو قل الخمسة لهم صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمصاهرة. فأبو بكر تزوج النبي ابنته، وعمر تزوج النبي ابنته، وعثمان زوجه النبي ابنتيه، وعلي زوجه النبي ابنته، والحسن سبط النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لهم علاقة قوية جدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث صاهرهم صلوات ربي وسلامه عليه وخصهم بهذا الفضل. بل إن عثمان بن عفان كما يقول ابن إسحاق محمد بن إسحاق: لا يعرف على وجه الأرض نبي زوج ابنتيه لرجل واحد غير عثمان. وحتى جميع الأنبياء السابقين ما يذكر في كتب أهل الكتاب، لا يعلم نبي زوج ابنتين له لرجل واحد إلا عثمان رضي الله عنه. تزوج رقية، فلما توفيت زوجه النبي أختها أم كلثوم. ويقول أبو زرع الرازي عن الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن عندنا حق والسنة عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الطاعنين يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن، كما قال الإمام مالك ليطعنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زرع يقول ليطعنوا في الدين كله ليبطلوا القرآن والسنن. قال: والطعن بهم أولى وهم زنادقة، أي الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان الطعن في سادات الصحابة، في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. بعد هذه المقدمة نبدأ بالكلام عن سيدهم وكبيرهم وعظيمهم، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق تسلم أمور الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من الهجرة، واستمرت خلافته لمدة 2 سنة و3 أشهر رضي الله عنه وأرضاه، حتى توفاه الله جل وعلا. واسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي القرشي، ولقبه الصديق، وهذا اللقب لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي: والله لله أنزل اسم الصديق من السماء. يقول علي: والله لله أنزل اسم الصديق من السماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب عائشة أحيانا يقول لها: يا ابنة الصديق. فاشتهر بهذا حتى إنه لا يكاد يعرف الناس اسمه، أبو بكر الصديق. قليل من الناس من يعرف أن أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه، لاشتهاره بهذا اللقب، وهو يستحقه، هو سيد الصديقين بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ولما قيل له إن محمدا يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ورجع في الليلة ذاتها، قال: صدق. قالوا: أو تصدقه في هذه؟ قال: إني أصدقه فيما هو فوق ذلك، إني أصدق بالخبر يأتيه من السماء من ليل أو نهار، رضي الله عنه وأرضاه. وهو أول من آمن من الرجال بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة الأولى من البعثة، من بعثة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال عمار بن ياسر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. ومعلوم أنه هو الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر هجرته إلى أن هاجر مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لعمر كما في حديث أبي الدرداء، قال: بعثني الله إليكم، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ عادها 3 مرات. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول أبو الدرداء: فما أوذي أبو بكر بعدها. عرفوا مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا أخرجه البخاري في صحيح. وقال صلوات ربي وسلامه عليه يوما: إن للجنة 8 أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من أبواب الجنة كلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. أخرجه البخاري في الصحيح. وهو كذلك، هو منهم، متميز في كل شيء. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما فقال لأصحابه: من منكم اليوم تصدق بصدقة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم صلى على جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. رجل البخاري صحيح. من كمل الرجال، هذا الرجل من كمل الرجال، بل أكملهم بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقر له الصحابة كلهم بفضله وتقدمه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كلما قرأت حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وفيه قول عمر لما قال أبو بكر في سقيفة بني ساعدة: بايعوا أحد هذين الرجلين، يعني عمر وأبا عبيدة، اللذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض. قال عمر: والله ما كرهت شيئا مما قاله إلا هذه، والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يلحقني في ذلك إثم أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. من يقول هذا؟ عمر. عندما تعيد قراءة هذا الكلام وتحاول أن تتأمله، عمر يقول: والله يقسم لأن أقدم فتضرب عنقي لا يلحقني في ذلك إثم أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. هل يجوز لأحد بعد ذلك أن يقول عمر أفضل من أبي بكر؟ فضلا عن عثمان، فضلا عن علي، فضلا عن معاذ، فضلا عن زيد، فضلا عن سعد، فضلا عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. ولكن لكل فضله، لكل قدره، فقدر أبي بكر فوق غير قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما على جبل أحد فاهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان على جبل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، نبي وصديق وشهيدان، أخرجه البخاري في صحيحه. وعمر بن العاص يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما جهزني يوما للغزو فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. والنبي طيب لا يحب إلا طيبا، طيب لا يحب إلا طيبا، صلوات ربي وسلامه عليه. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال ابن الجوزي: أجمعوا أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يقل التقي وإنما قال الأتقى، وهو الأتقى رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فجعلت في كفة والأمة في كفة فوزنتهم. قال: ثم وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة فوزنهم. رجل لا ككل الرجال، أعظم من كل الرجال، لا يفضله إلا الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. لو لم يكن في فضله إلا قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يقول علي رضي الله عنه، وقيل إنه غير علي الذي قال هذا، قتادة أو غيره، قال: عاتب الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا أبا بكر في هذه الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ونبه أهل العلم إلى أن أبا بكر ثاني اثنين مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط في هذه السفرة أنه ثاني اثنين، لا، هو ثاني اثنين في أشياء كثيرة. ثاني اثنين في الإسلام، فهو أول من أسلم. ثاني اثنين في الإيمان، فهو أقواهم إيمانا وأعظمهم إيمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين في الأخلاق، ثاني اثنين في الدعوة، ثاني اثنين في موافقته لآراء النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، ثاني اثنين في المشورة، في استشارة النبي صلى الله عليه وسلم له، ثاني اثنين في الهجرة، ثاني اثنين في الفتوى، ثاني اثنين في أحد لما سأل الكفار عن النبي ثم عن أبي بكر، ثاني اثنين في الحديبية، ثاني اثنين في الصلاة، مروا أبي بكر ليصلي بالناس، ثاني اثنين في وفاة النبي لما دفن بجانبه، ثاني اثنين في الخلافة يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فالتثنية في حياة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة سنتطرق لها إن شاء الله تعالى. ولكن إذا أكملت الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية يسميها أهل العلم معية خاصة الخاصة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر المعية العامة وذكر المعية الخاصة، وهذه المعية هي معية خاصة الخاصة. قال الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه معية عامة لكل أحد، مسلما كان أو كافرا، تقيا كان أو فاجرا، مع كل أحد سبحانه وتعالى، وهي معية علمية. وذكر المعية الخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الصابرين، فكل من اتصف بهذا الوصف الله معه. لكن أن يأتي الله جل وعلا فيقول أنا مع فلان بشخصه فهذا شيء عجيب، هذه ما قالها الله تبارك إلا لموسى وهارون وأبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، معكما بالنصرة بالتأييد. ولذا لما فر موسى من فرعون وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. وقالها الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أبي بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أنا وأنت، وإلا كفار مكة على باب الغار أشبار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معنا أي أنا وأنت، ما قيلت لأحد من البشر من غير الأنبياء إلا لهذا الرجل، لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلا بد أن تعرف مكانة هذا الرجل عند الله، مكانة هذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك في اثنين الله ثالثهما، ما ظنك في اثنين الله ثالثهما. أما التثنية في الإيمان فقد مر بنا في الإسلام، فمر بنا قول عمار رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه. وأما في الأخلاق فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهاجر إلى الحبشة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مهاجرا إلى الحبشة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فلقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة مكان في الطريق فعرفه، لأن ابن الدغنة كثير التردد على المدينة على مكة، وهو بكر من سادات مكة ويعرفه. فلما رآه ابن الدغنة قال ما لك، يعني ما خرجت بتجارة، خرج وحدك أمرك غريب، قال ما شأنك، قال أسيح في الأرض أعبد الله فإن قومي قد منعوني. فماذا قال له ابن الدغنة؟ قال له ابن الدغنة ما قالته خديجة في النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أليس هذا الذي قالته خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها زملوني زملوني؟ هذه صفات أبي بكر الصديق رضي الله عنه يخبر عنها ابن الدغنة في شيء رآه وعرفه عن هذا الرجل، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أخلاقه مشابهة لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وهو الذي كان يفتي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد يتجرأ أن يفتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه. ففي حنين يذكر أبو قتادة رضي الله عنه أنه قتل رجلا من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. فقلت: يا رسول الله، أنا قتلت هذا وليس عندي بينة ولا أجد سلبه، يعني أحدهم أخذ السلب اللي متاعه من سلاح واللباس وغير ذلك. فقام رجل من المسلمين فقال: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي فليهبه لي. فقام أبو بكر وقال: لا الله، بمعنى لا والله، قال: لا الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، رده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر. وهذا أخرجه البخاري في صحيح كذلك. كان يفتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له من المزيح حتى عند الكفار، يعلمون أن أبو بكر هو الرجل الثاني في هذه الدولة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة أحد وبعد توقف القتال، بعد أن أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، توقف القتال، فصاح أبو سفيان وقال: أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا، حتى أعادها ثلاثا، ثم قال مباشرة: أفيكم أبو بكر بن أبي قحافة؟ والنبي يقول: لا تجيب حتى قالها ثلاثا، ثم قال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ والنبي يقول: لا تجيب حتى قالها ثلاثا. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، يعني قتلوا. فلم يتحمل عمر، فقام وقال: بل أخزاك الله يا عدو الله، أبقى لك ما تكره، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وأنا عمر. قال: الله، يعني أتقسم بالله؟ فقال عمر: الله، يعني أقسم بالله. فقال: والله يا عمر، لأنت أصدق عندي من ابن قميئة. وابن قميئة هذا الرجل الذي ادعى أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في تصرفاته وقضائه صلوات ربي وسلامه. لا نبالغ في هذا الرجل فنقول إنه نبي، لا، ليس بنبي، ولكن يكفيه شرفا ما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا تعرف لأبي بكر فتوى واحدة أخطأ فيها، لا تعرف. يقول: لا ندعي فيه العصمة، لكن هذا الواقع. وعرف لعمر وعرف لعثمان وعرف لعلي ولغيرهم من باب أولى. أما أبو بكر لا تعرف له فتوى واحدة أخطأ فيها، بل كل ما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم في عهده فكان ينهي المواضيع كما كان ينهيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعرف مكانة هذا الرجل. وفي الحديبية لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، كان من بنود المعاهدة ما شعر به بعض المسلمين أنه فيه يعني هضم لحقهم، أن فيه هضما لحقهم، ومنهم عمر رضي الله عنه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا المسلمين؟ قال: بلى. ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: لماذا نعطي الدنية من ديننا؟ لماذا تقبل بهذه الشروط؟ خاصة الشرط الذي فيه أنهم يرجعون ولا يعتمرون، وهم قد جاءوا محرمين، والشرط الذي فيه أن الكافر من المشركين إذا لحق بالمسلمين وطال به المشركين أن يرد، والمسلم إذا لحق بالمشركين وطال به النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. فقال: لماذا نرضى الدنية من دينه؟ لماذا ترضى بهذه الشروط يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله: إني رسول الله وإني لا أعصيه. قال: أوليس قد حدثتنا أننا نعتمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في المدينة رأى رؤيا أنه يعتمر، قال أليس حدثتنا أن نعتمر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلى، فهل حدثتك أنك تعتمر هذه السنة؟ قال لا، قال فإنك معتمر، آتي البيت ومطوف به. انتهى. أين يذهب عمر؟ من أكثر من يمكن أن يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. فذهب إلى أبو بكر يحاول أن يستثيره ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيغير رأيه. فجاء فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال ليس على الباطل؟ قال بلى. قال لماذا نرضى الدنية من ديننا؟ قال يا عمر إنه رسول الله وإنه لا يعصي الله فالزم غرزه. ما سمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت الإجابات هي الإجابات. قال له أوليس قد حدثنا أننا نعتمر؟ قال بلى. أحدثك أنك تعتمر هذه السنة؟ قال لا. قال فإنك آتي البيت ومطوف به. كأن أبو بكر وضع مسجلا وسمع إجابات النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء وقالها لعمر، وليس الأمر كذلك، وإنه التوافق، توافق هذا الرجل مع فكر النبي صلى الله عليه وسلم، مع خلق النبي صلى الله عليه وسلم، مع عقل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه مرض الموت بأبيه وأمي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت له عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني حزين، كما قال أبو يوسف وأسف على يوسف يعني وحزناه على يوسف، لأن الأسف تأتي معنى الغضب فلما آسفون انتقمنا منهم وتأتي معنى الحزن. قالت إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ يبكي فلا يسمع الناس قراءته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. رددها صلوات ربي وسلامه ومرتاحة حتى صلى أبو بكر بالناس، وظل يصلي بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قيل 12 يوما وأبو بكر يصلي بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مرضه أيضا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة ادعي لي أباك أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. فالرجل متميز عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، متميز بالعلم رضي الله عنه، أعلمهم على الإطلاق. وفي حديث أبي سعيد أن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما عاصب رأسه، وهذا قبل وفاته بأربعة أيام، يوم الخميس توفي يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك يعني قبلها بأيام. فاجتمع الناس حوله فقال إن رجلا خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا وزينتها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقال أبو بكر فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، وصار يبكي. يقول أبو سعيد فعجبنا له يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير ويبكي أبو بكر، ما دخل هذا رجل خير. يقول فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أعلمنا، أعلم الصحابة رضي الله عنهم. ولذا كما نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى ما اختلف الصحابة في شيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا حسمه أبو بكر. فلما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه فهو صدقة. حسن الموضوع. اختلفوا في دفن النبي أين يدفن، فحسمها أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون. اختلفوا هل توفي النبي أو لم يتوفى صلوات ربي وسلامه، وهذه أعظم مسألة وقعت لهم في ذلك الوقت، لأنها أعظم مصيبة في الدنيا كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في فإنها أعظم المصائب. أعظم المصائب لما جاء خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتجت المدينة، بين مصدق وغير مصدق، بين واجم وبين متكلم، لكن ما يدرون ما يصنعون، وهل يمكن أن يكون النبي قد توفي؟ كلهم كان يظن أنه يموت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أما أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يستبعدون ذلك على الأقل في حياتهم، وكلهم يفدونه بأنفسهم وأبدانهم وأرواحهم وأولادهم وأزواجهم. فجاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه، وكان قد صلى الفجر، والنبي قام من مكانه واطلع عليهم يصلون الفجر يوم الاثنين، ثم استأذن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يذهب إلى السنح، فبلغه وهو هناك أن النبي قد توفي صلوات ربي وسلامه، فرجع في الضحى، ضحى الاثنين في آخر الضحى، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة الأولى فقد متها، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. ثم غطاه ثم خرج، فإذا الناس فوضى بين مصدق ومكذب، وعمر يصيح بالناس من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيفي هذا، إنما غاب كما غاب موسى، ولا يرجعن فليقطعن أيدي وأرجل وألسنة رجال من المنافقين. فجاءوا أبو بكر فقال ما هي يا عمر، وإذا عمر ليس معه، وعلي واجم وعثمان واجم، فصعد المنبر، صعد المنبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال يا أيها الناس، بعد أن حمد الله وصلى على نبيه، يا أيها الناس من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس وأنس والله لكأنها نزلت الآن، فصار الناس يخرجون من المسجد يتلون هذه الآية كأنه فتح أذهانهم ونباهم. هذا هو الصبر عند الصدمة الأولى الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. اختلفوا في قتال المرتدين، من الذي حسم الأمر؟ أبو بكر هو الذي حسم الأمر لما قالوا هل نقاتل المرتدين أو لا نقاتلهم، وقام أبو بكر قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فالزكاة حق المال، والله لو كان عقالا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. العقال هو الخيط، الحبل الذي تربط به الناقة، عقال كان يؤدونه إلى رسول الله ومنعوني إياه، والله لو قاتلنهم عليه. استلم الخلافة أبو بكر الصديق كما قلنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة، حيث اختلف الناس. لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي بأبيه وأمي، دخل علي والزبير والعباس والفضل ابن العباس وأسامة رضي الله عنهم أجمعين، دخلوا إلى بيت عائشة يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم الكف، وأطالوا الوقت في ذلك لأنهم اختلفوا كيف يغسل، لأنه لم يمت عندهم نبي قبل ذلك، أول مرة يعيشون مع نبي، هل يجردونه من ثيابه أو لا يجردونه من ثيابه؟ المهم أطالوا الوقت، وبقية الصحابة منتظرون حتى يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدفن صلوات ربي وسلامه عليه. فاجتمع الأنصار في هذا الوقت في سقيفة بني ساعدة، ديوان بني ساعدة، مجلس بني ساعدة، ودار بينهم الحديث الآتي: ترى من يحكم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا حبا في الحكم، ولكن لا بد للناس أن يكون لهم إمام. فقال رجل منهم: نحن الذين نحن أهل البلد الأنصار، الحاكم يكون منا الذي يحكم المسلمين. وقال آخر: ولكن المهاجرين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون منا إمام ومنهم إمام. وصار خلاف بين الأنصار حول هذه المسألة. فخرج منهم أحدهم وذهب إلى عمر وأبو بكر وأبو عبيدة والصحابة الذين في المسجد، فكلم عمر فقال له: يا عمر، إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، ومنهم من يقول منا الإمام، منهم من يقول منا إمام، ومنهم إمام، ومنا أمير ومنهم أمير. فكلم عمر أبو بكر الصديق فقال: نذهب إلى إخواننا الأنصار. فذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة حتى لا يقع الفأس بالرأس، لأنهم إذا أعلنوا أن منهم أمير وبايعوه كيف يخلع بعد ذلك؟ مشكلة. انتهى الوقت، نكمل. أنا وضعت على الوقت. طيب، فذهب إليهم أبو بكر وعثمان وأبو عبيدة وعمر، يقول عمر: فزورت كلاما، أي جهزت كلاما في نفسي حتى أقوله، فزورت كلاما. فلما أردت أن أتكلم ووصلنا إليهم قال لي أبو بكر: على رسلك. وكرهت أن أرد عليه لما كانت أبو بكر. يقول: فتكلم أبو بكر ارتجالا مثل الذي زورت وأحسن، فكان من كلامه أن أثنى على الأنصار وذكر فضلهم ومكانتهم ومحبة النبي لهم صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ولكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء. ليست القضية أن يحب أن يحكم، يريد أن يحكم دين، الأمر دين. مثل لو خرجت مع مجموعة قالوا: من يا أمنا؟ قال أحدهم: أقرأكم لكتاب الله تبارك وتعالى، أقرأنا يا أمنا. هذا دين، ليس من باب، لو كان هو أقرأهم، ليس هذا من باب أنه يريد أن يقدم نفسه، لكن يريد أن يذكرهم بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأئمة من قريش فاستجابوا. وهنا قال عمر لما قال أبو بكر: بايعوا أحد هذين الرجلين، يعني أبا عبيدة وعمر، اللذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض، فقالوا: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا. يقول عمر: أنت سيدنا وخيرنا. عمر يقولها لأبي بكر، وهو كذلك، هو سيدهم، هو خيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كثيرة شخصية. أما خلافته فأحداث كثيرة وقعت في خلافته، منها حروب الردة وقتال مانعي الزكاة وبعض الفتوحات في بلاد فارس والروم وجمع القرآن الذي قام بها أبو بكر، وسرية أسامة التي كان قد جهزها النبي صلى الله عليه وسلم فأمضاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فهذه هي سيرة أبو بكر الصديق. وهناك حقيقة كنت أريد أن أتحدث عن شبهات أثيرت حول أبي بكر الصديق رضي الله عنه والرد عليها، لكن الوقت لا يتسع لذلك، ولعل ما فيه المعلم ما قلناه فيه الكفاية. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: في حال الصحابة قبل وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم قدر على التحمل فإن الآن في زمان هذا كيف يكون الصبر وتحمله؟ الله تبارك وتعالى يعني عندما شرع الشرع سبحانه وتعالى وأمر وكلف بيّن أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولما قال المؤمنون ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله عظيم جل وعلا. فعلى كل حال الإنسان إذا كان يعني ابتلي في هذا الزمن يصبر، وله فيهم الأسوة رضي الله عنهم وأرضاهم. أفضل كتب كتبت عن سيرتهم، والله بالنسبة لأبي بكر الصديق يعني كتبت كتب كثيرة في فضله رضي الله عنه، ترجمتي في تاريخ الإسلام للذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك في سيرتي في ترجمتي في البداية والنهاية لابن كثير، وفي كتاب عن أبي بكر الصديق للدكتور علي الصلابي، وفي كتاب لأخوان محمد العنجري عن أبي بكر الصديق وهو أفضل رجل في التاريخ. فهذه يعني كتب جيدة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. أما في عمر رضي الله عنه فكذلك كتبت كتب جيدة، الصلابي كذلك له كتاب عن عمر بن الخطاب وكذا ترجمته في السير وفي البداية والنهاية. في خلافة النبوة معهم، نعم في خلافة النبوة نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة 30 سنة، وتنتهي هذه السنوات بتنازل الحسن في ربيع الأول 41 من الهجرة. نعم يدخل معهم في الخلافة خلافة النبوة، لكن ليس بالضرورة أنه أفضل من باقي الصحابة، لأن تقريبا شبه اتفاق بين أهل العلم أن العشر المبشرون في الجنة هم أفضل الصحابة وليس فيهم الحسن رضي الله عنه. نعم اختلف أهل العلم في سنة الخلفاء الراشدين، فقال بعضهم أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر العلم عند الله أن الخلفاء الراشدين لهم سنة خاصة بهم، وهو فهمهم للنصوص وقياسهم واجتهادهم، ومن ذلك ما اجتهد به عمر لما جلد 80 في الخمر، ولذا قال علي رضي الله عنه جلد رسول الله 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة وكل سنة. وكذا ما اجتهد به عثمان أو أبو بكر في جمع القرآن، وما اجتهد فيه عثمان من جمع القرآن ومن الأذان الأول لصلاة الجمعة وغير ذلك، هذه كلها سنن الخلفاء الراشدين التي يعني يتبعون فيها. نعم نعم هذا رأيه، يقول ما رأيك في من يقول إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر؟ نقول هذا رأيه، ولكن المشكلة أن رأيه يخالف رأي علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه يقول من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، ولما سأله ابنه محمد قال يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم أنت؟ قال إنما أنا رجل من المسلمين. هذا الصحيحين. علي يقبل هذا، يعني علي ما يرضى أن يفضل علي بكر وعمر، لا هذا كلام باطل قطعا. خير إن شاء الله، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.